العربي الجديد بودكاست.
وبعدين ضربوني طبعا، اعتدوا علي وكسروا ركبتي بهذا الاعتداء. لا لا، هم بدهم يضموا كل فلسطين وغزة كمان. يعني عشان تاخذي فكرة، احنا في العشر سنين الأخيرة الإغاثة الطبية دربنا 80,000 شاب وفتاة على الإسعاف الأولي في فلسطين. فيش منطقة بتصير فيها مواجهات إلا متطوعين للإغاثة الطبية بيكونوا موجودين. الآن في غزة في 30 فريق للإغاثة الطبية يعملوا على مدار الساعة بظروف صعبة، بقلة أكل. فطلعت أسعفه، وكنت بسعف في موقف النزيف، شافني قناص إسرائيلي أطلق عليه رصاصتين. الشعب الفلسطيني، شوفي، الشعب الفلسطيني مر بتجربة قاسية كتير اسمها أوسلو. قدر يضلنا علاقتنا ممتازة حتى استشهاده.
أنت بتعتبر أنه قتل
100%؟
تم التصفيته.
متأكد. أنا كطبيب يعني كنت أشوف الأعراض ومتأكد أنه تم تسميمه.
لما منحكي عن الأحزاب بفلسطين، أول شيء بيخطر ببالنا فتح وحماس. لكن ضيفي من مؤسسي حركة حديثة نسبياً طرحت نفسها كتيار ثالث ديمقراطي، ورغم عمرها الغض قدرت تتوسط بين أكبر حركتين بالساحة السياسية ببداية ما يعرف بصراع الأخوة الانقسام الفلسطيني. طبيب وسياسي وأكاديمي، مرشح سابق للرئاسة ومؤسس جمعية الإغاثة الفلسطينية، شاهد ومؤثر بالعديد من الأحداث التاريخية المعاصرة مثل مؤتمر مدريد للسلام، حصار المقاطعة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، ضيفي في بودكاست في الظل. أهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا فيك، بسعدني أكون معكم.
سلمت دكتور، كيفك؟
الحمد لله، من سلامتك.
دكتور، في إشاعة قوية بأنه أنت مش متعود تتحاور مع النساء، يعني هي فرصة لنشوف مدى صحة هاي الإشاعة اليوم.
قصدك عن مقابلة الست جوليا
براير. يعني من مدة كنت أنت بحوار معها وهي فجأة انفعلت وعصبت واتهمتك بمعاداة النساء، وأنا الحقيقة كأمرأة وكصحفية اسمح لي أني أقدم اعتذاري عن هاي الطريقة اللي ما بقدر أوصفها غير بأنها يعني كانت كتير عنصرية وغير مهنية. دكتور،
هي كانت يعني مش بس عنصرية وإنما فعلا غير مهنية، لأنه يعني عملت معي لقاء بدون ما تعرف مين أنا. يعني ولا حتى أبسط شيء، لو فتحت عملت جوجل على الاسم يعني بتكتشف إنه أنا أكبر واحد مناصر لحقوق المرأة.
يعني أنا تخيلي شوي عم تمنحها عذر، يعني هي ما كانت متقصدة للإساءة
لإلك؟ لا، هي متقصدة للإساءة لأنها كانت تريد، يعني هي شافت في عربي مسلم فلسطيني وتبنت الرؤية الاستشراقية في النظرة للرجال العرب وللمرأة العربية كمان
طبعا.
وهي عمليا وجهت إهانة وحاولت توجه إهانة طبعا لكل النساء الفلسطينيات والعربيات، وأنا برأيي ارتدت عليها هاي الجملة، لكن هي ما أجرت بحث ولا فحصت مثلا أنه أنا من أكثر المناصرين لحقوق المرأة، ومش بس هيك، يعني من أكثر اللي اشتغلوا في برامج لدعم حقوق المرأة بشكل عام الفلسطينية والعربية. ما عرفت مين زوجتي، لو عرفت مين زوجتي كان ما استرجت تحكي هالكلام. يعني زوجتي أستاذة كبيرة وباحثة، أكثر باحثة منشور إلى أبحاث في فلسطين، وحاصلة على شهادة دكتوراه، وكمان عندها دكتوراه فخرية من تنتين من أكبر الجامعات البريطانية. فهي جاهلة، وكلامها يدل على جهل.
إدارة القناة هل قدمت اعتذار لحضرتك، أو هل تم محاسبتها مثلا للمسؤولين؟
أولا أنا برأيي هاي المقابلة مع بشاعة تصرف هاي المذيعة فادتنا كتير كفلسطينيين. أولا هي معظم الناس شافوا بس المقطع الصغير هذا الأخير، بس ما شافوا كل المقابلة اللي هي حوالي 7 دقائق، اللي في أول 5 دقائق منها أنا حكيت كل اللي بدي أحكيه رغم أنفة يعني، وحشرتها بمعنى أنه طلبت منها أن تدين أعمال القتل الإسرائيلية وأعمال التنكيل بالمدنيين والآخرية، ويمكن هذا اللي نرفزها لأنه هي طبعا في محطة معروفة بانحيازها لإسرائيل، وأكيد كانت تفكر أنه في غرفة الأخبار هلأ رح يحاسبوها لأنه ما عرفتش يعني تسيطر على الكلام اللي أنا كنت بقوله، ولذلك إن انفعلت. بس أنا ما كنت مهتم فيها أصلا، أنا كنت بخاطب الجمهور اللي وراها.
أنت مهتم بالجمهور؟
آه، مش في كلامها، وبالتالي هي حاولت تستفزني كي أنسحب من المقابلة بحركاتها وكلامها، بس أنا كنت فاهم أنه هذا استفزاز مقصود وعملت عكسه تماما يعني. المحطة تلقت 1,800,000 شكوى على تصرفها، والشكاوى أجت من كل أنحاء العالم، من المكسيك لكندا للولايات المتحدة لكل دول أوروبا للعالم العربي بكامله، إفريقيا، يعني ما ضل، صارت قضية عالمية. وأوفكوم اللي هي المؤسسة البريطانية المنظمة للعمل الإعلامي زي وزارة إعلام يعني، تلقت حسب معلوماتي 15,400 شكوى تطالب بالتحقيق. أنا وجهت رسالة للمحطة بعد هذا الكلام وقلت إنه هي تصرفت بشكل عنصري، وحكيت إنها انحازت بشكل مطلق للموقف الإسرائيلي، وطلبتهم باعتذار علني. جاوبوا برسالة إنه هي ما قصدتش وما كانت، شو هي نفسها عندها تجارب صعبة مع الرجال، وأنا شو علاقة في الموضوع. وما اعتذروا، بس يعني شبه
اعتذار، بس
حاولوا
يعني
يبرروا. بس احنا ما توقفنا، احنا ودينا لهم رسالة من محامين الآن، وقلنا لهم إذا لم تقوموا بإعلان علني باعتذار علني سنقوم بإجراءات قضائية، وطبعا راح تروح بعدين شكوى لأوفكم مني كمان، فسنرى. بس أنا برأيي ارتد السحر على الساحر كما صحيح. يقال، وهي فدتنا مش ضرتنا في الآخر. بعض الناس كانوا يقولوا لي طب ليش أنت بتقابل هيك مذيعين ومش عارف إيش، وليش لا إذا إحنا ما وصلناش رسالتنا؟ أنا فقط ما بقابل إذا كانوا صهاينة من إسرائيل أو مسؤولين إسرائيليين لا يمكن أن أشارك معهم، لكن غير هيك أنا واجبي أحمل رسالتنا وأوصلها للعالم كله. بالعكس الجمهور، المحطات اللي بتخاطب جمهور منحاز ضدنا بتكون فرصة أنه نظهر الحقيقة طبعاً.
لا تبدل رأيه. هو دكتور، أنت بصراحة من زمان بتولي اهتمام كبير لوسائل الإعلام لشرح القضية الفلسطينية، بس بعد 7 أكتوبر طبعاً نحن شفنا في انتكاسة بالإعلام العالمي على مبادئه وقيمه. هل بتحس دكتور أنه أنتوا نجحتوا؟ قدرتوا توصلوا للجمهور؟ قدرتوا تعملوا يعني تغيروا شيء من قناعاته اللي حاول الإعلام يعني يعززها عند هذا الجمهور؟
نجحنا نجاح كبير، واللعب في ذلك دور أمرين طبعاً. المحطات الرئيسية العالمية التقليدية ظلت منحازة لإسرائيل، لأنه طبعاً. بقصد CNN بفوكس نيوز BBC معروف. بس اللي فادنا كتير قضيتين، أولا ظهورنا في وسائل الإعلام حتى هاي وبقوة ووضوح وبالرواية الفلسطينية القوية، وثانيا استعمال وسائل الاتصال الاجتماعي. يعني وسائل الإعلام المجتمعية الاجتماعية كانت كتير فاعلة هاي المرة في منع احتكار المحطات الرئيسية ووكالات الأنباء الرئيسية للحقيقة.
صحيح.
والفضل في ذلك لجيل الشباب الفلسطيني والعربي، يعني قاموا بدور بطولي واستخدموا وسائل الاتصال الاجتماعي بشكل فعال، وهذا أحبط الرواية الإسرائيلية. مش معناته أنا راضي تماما، أنا باعتقادي إحنا بحاجة لتطوير أكثر، والعنصر الرئيسي هنا كيف ننظم نفسنا بصورة أفضل، كيف ننظم كل هاي الطاقات بحيث تصب في اتجاه محاربة التشويه الإسرائيلي وتقديم الرواية الفلسطينية. وأنا دائما بقول لزملائي وزميلاتي أنه احنا بحاجة لعشر الجهد اللي ببذلوه الإسرائيليين. ده بدلنا عشر الجهد اللي بيعملوه احنا بنتفوق، لأنه الحقيقة معنا والحقيقة إلها قوة.
بالتأكيد بالتأكيد. دكتور، أنت ولدت بالقدس عام 1954، أنت مقدسي؟
مقدسي من حيث الميلاد طبعاً. بس عيلتي بتنحدر من بلد في اسمها دير غساني، اللي منها يعني اللي منها طلعوا عيلة البرغوثي لسبع قرى أخرى مختلفة.
أنتوا عيلة كتير كبيرة.
كبيرة.
وكلكم تقريبا بالنضال السياسي، يعني في أسماء شهيرة كتير من عائلة البرغوثي.
هاي العيلة يمكن اللي ميزها أنه في عندها نشاط سياسي كبير.
شو سببه؟
التعليم.
تعليم.
كانوا دائما يهتموا بالتعليم من البداية، وكمان نزعة قوية للحرية، يعني دائما في المعارضة للأنظمة القمعية أيا كانت.
دائما كنت بالمعارضة
إلى حد كبير،
صف المعارضة. عشت بالقدس؟
عملت كثير في القدس طبعا، عشت فيها لأنه
طفولتك. أنا اشتغلت فيها طفولتك هوني؟
لا، قليل في الطفولة، ولكن أنا اشتغلت في مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية حوالي 15 عام، ومن أحلى فترة حياتي طبعا عمل في القدس كان. ووالدي طبعا عمليا من هو صغير تربى في القدس، لأنه والده وداه يتعلم بالمدارس القدس، يعني ففي ارتباط قوي بالقدس.
بس أنت اليوم ممنوع من دخوله؟
أنا ممنوع من دخول القدس لأنه عام 2002 اتحديت الإسرائيلية وعملت بدون تصريح، يعني دخلت القدس وعملت، كانوا بدوا يعملوا تصريح في عام 1991 92، ومع اتفاق أصله فرضوا قيود على دخول القدس، صار إذا معكيش هوية مقدسية ما تقدريش تدخلي إلا بتصريح. وأنا ما عمري رحت طلب تصريح، كنت أدخل يعني تحديا
بدون
تحديا،
مش عبر حكومتهم أو مؤسساتهم.
في عام 2002 في الانتفاضة الثانية كان عندنا وفد أوروبي، وأنا نظمت مؤتمر صحفي مع حوالي ستة من أعضاء البرلمان الأوروبي في قلب مدينة القدس. سمعوا طبعا إسرائيلية، فودوا قوات على الفندق اللي كنا عاملين في المؤتمر الصحفي. أنا كنت حاسب حساب، فسبقت وجودهم ساعات، ثلاث أربع ساعات، والأجانب دخلوا طبعا. فعملنا المؤتمر الصحفي، انجنوا أنه كيف نعمل مؤتمر صحفي ورغم وجود، طلعت لقيت 70 جندي برا بيستنوا فيه يعني، واعتقلوني، ومرتين اعتقلوني في نفس اليوم يعني،
بنفس اليوم
اعتقلوني. وأنا ما رفضت طبعا أتعاون معهم بأي شكل من الأشكال، تحديتهم وقلت لهم أنا ما بش بحاجة لتصريح، القدس هي جزء من الأراضي المحتلة وليس لكم حق تمنعوني أجي عليها. وطبعا بعد اعتقال 4-5 ساعات أفرجوا عني، ولكن أوعزوا للجنود على الحاجز يستنوني، وهناك تعرضت لاعتقال مرة ثانية وضرب.
ضربوك؟
نعم، وضربوا
بالشارع،
ضربوا أعضاء البرلمان الأوروبي، رموهم في الشارع.
حتى أعضاء البرلمان؟
نعم.
الأوروبي،
في واحدة من بريطانيا من إيطاليا اسمها لويزا مورغانتيني حاولت تدافع عني، رموها في الشارع بطولها، وبعدين ضربوني طبعا، اعتدوا علي وكسروا ركبتي بهذا الاعتداء، وأخذونا على مركز اعتقال. هو انتقام كان، وما كملت. بس في عام 2005 أنا ترشحت للرئاسة،
رديت زرت القدس
طبعا، ضليت أدخل. وفي عام 2005 ما عمرهم مسكوني على الحاجز يعني،
ضليت رغم كل هذا يعني الشيء اللي عملوه. ضليت
طبعاً.
انت على تحدي معهم
في عام 2005 ترشحت للرئاسة، فطبعا أهل القدس بيشاركوا في الانتخابات، وطبعا لازم أروح
حقك
أشوفهم
كمرشح.
وهم كانوا ماخدين قرار ضمني أنه ممنوع الدعاية الانتخابية في القدس، بس ما حكوا. وأنا رحت أول يوم دخلت على القدس طبعا بدون تصريح، اعتقلوني في مدخل البلد القديمة، وأخذوني على مركز تحقيق واعتقلوني لعدة ساعات. رجعت كمان مرة، رجعوا اعتقلوني كمان مرة، بس المرة الثانية كانوا أغبياء، لأنه اعتقلوني في مدخل البلدة القديمة ومشوا فيه في كل البلدة القديمة. فأنا يعني كانت هي دعاية انتخابية عملية وأنا ماشي الناس تحيي وتسلم وصارت مظاهرة مظاهرة وراي
عملوا لك هني الدعاية الانتخابية
فدون قصد طبعا. بعدين رجعت للمرة الثالثة يعني بخلال شهر 4 مرات ومن يومها أصدروا قرار بأنه حتى تصريح ممنوع يعني.
ما عاد دخلت القدس؟
لا بدخل
بعدك
بالأوقات اللي بستطيع أتسلل فيها بدخل وبعتبروش تسلل بعتبره حق طبعا. برمضان كثير أحيان بيكون أسهل دخول يعني أسهل الدخول بدون تصريح يعني.
هو دكتور مشان نفهم نحن اللي برات فلسطين شو الوضع لما بنحكي إنه أنت بتتسلل يعني هو في قصدك طرق ما فيها حاجز رسمي بتقدر تدخل من خلاله يعني
في طرق عديدة بس هم بيشددوا طبعا. وهلا مثلا لائمين جدا الآن في إشي بيعرفوهش الناس إنه الضفة الغربية مساحتها مش كبيرة طبعا فيها 654 حاجز إسرائيلي الآن منذ 7
بداخلها
داخل طبعا
رقم مرعب.
وفي 300 مستعمرة استيطانية غير شرعية وفيها 750 ألف مستوطن غير شرعي
هي داخل الضفة
داخل الضفة وبيحملوا سلاح مسلحين جميعهم.
دكتور نحن عم نحكي عن الضفة اللي تحت حكم السلطة الفلسطينية.
لا الضفة مش تحت حكم السلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية تحت حكم الاحتلال. السلطة سلطة بلا سلطة. اتفاق أوسلو قسم الضفة الغربية للأسف، احنا عرضنا اتفاق أوسلو، أنا عرضته جدا. بس قسم الضفة الغربية لمناطق ألف وباء وجيم، ألف 18%، السلطة لها سلطة هناك أمنية. باء 18% في للسلطة سلطة مدنية بمعنى بتعطي تصريح وتراخيص وهيك شيء. بس ما عندها سلطة أمنية، الجيش هو اللي بيحكم. وما تبقى أكثر من 62% تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية وممنوع فيها حدا يبني بيت أو عيادة أو جامع أو كنيسة أو أي شيء إلا بتصريح إسرائيلي ولا يعطي أحد تصريح يبني الآن. فعمليا إسرائيل مخلي 62% من مساحة الضفة بما فيها القدس تحت سيطرتها الكاملة. ما تبقى 18% انتهت في 2002، جيش إسرائيل اجتاح المدن كلها وأصبح عمليا فيش سلطة للسلطة. بالفترة الأخيرة كان في نوع من التواجد الأمني الفلسطيني بالمدن. بعد 7 أكتوبر إسرائيل أعادت الاحتلال الكامل وفعليا أنت بتحكي ما في سلطة حقيقية، أنت بتحكي عن سلطة تحت الاحتلال وسلطة بلا سلطة، هذا هو الواقع. الناس تتوهم أحيانا بتفكر أن السلطة مزبوطة بتحكم الضفة الغربية، لا بتحكمش، حتى رام الله ما بتحكمها. الجيش الإسرائيلي يدخل رام الله متى شاء، يعتقل من يشاء، يقتل من يشاء، يهدم بيت من يشاء. إحنا تحت احتلال كامل والمناطق اللي بسموها جيم اللي هي 62% هاي مناطق بتحاول إسرائيل تفرض فيها وجود تجعلها مكرسة للاستيطان بالكامل غير الشرعي.
شو السبب إنه هاي المناطق تحديدا؟
لأنه بيعتبروا إنه الكثافة السكانية فيها قليلة نسبيا وبيعتبروا إن هاي المرحلة الأولى في ضم الضفة الغربية إنه فعليا بدهم يضموها لإسرائيل.
تتخيل هني عندهم هيك
رغبة؟ القدس ضموها، القدس عملوا
حتى الضفة هني بدهم يضموها يعني طبعًا. يعني بفهم القدس لأنه القدس هي مدينة إلها يعني أسبابها.
لا لا هم بدهم يضموا كل فلسطين وغزة كمان،
حتى غزة
طبعا هذا هدفهم، لن ينجحوا طبعا، احنا راح نقاومهم. بس إذا شفتي الخطاب نتنياهو قبل أسبوعين من 7 أكتوبر، نتنياهو وقف في الأمم المتحدة وحمر خريطة الشرق الأوسط
صحيح.
الجديد وقال هذا يعني سنرسم خريطة جديدة للمنطقة 50 سنة قادمة، ورسم باللون الأخضر الدول العربية اللي طبعت أو اللي هو بده إياها تطبع معه، وبالقلب حط إسرائيل باللون الأزرق. وخارطة إسرائيل تضم كل الجولان السوري المحتل، كل الضفة الغربية وكل غزة، كل غزة ما كانش لسه في حرب.
هذا الحكي قبل 7 أكتوبر
طبعا، قبل بأسبوعين في الأمم المتحدة على مرأى ومسمع من كل العالم. وللأسف ما اعترض عليه ناس كثير. هذا من أهم أسباب ما حدث في 7 أكتوبر، إنه نتنياهو كان يقول للعالم وللفلسطينيين أنا سأنهيت قضيتكم، سأطبع مع الدول العربية وألغي القضية الفلسطينية.
حشر الناس للأقصى
طبعا، واعتداءات على المسجد الأقصى متوحشة، واعتداءات على الكنائس. قبل 7 أكتوبر كانوا يقوموا بعمليات اقتربت من تهويد المسجد الأقصى، وأداء شعائر تلمودية في داخل ساحات الأقصى، واعتداءات على رجال الدين المسيحيين بالبصاق والضرب والتنكيل. وطبعا أضيف إلى ذلك توسيع استيطاني خطير جدا في كل الضفة الغربية. فطبعا هم اللي استفزوا المقاومة.
شو في أراضي تانية بفلسطين من الصعوبة إنه أنت توصل لإلها أو ما وصلت لإلها أبدا بحياتك؟
لا، أنا وصلت لكل مناطق فلسطين في حياتي
كلها
بدون استثناء.
ما في ولا أرض كان إبعاد قصري
كلها. أو وبعدين من ناحية الضفة الغربية وغزة، لما إحنا أنشأنا مؤسسة يعني حركة تطوعية صحية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، هذا قبل 45 سنة، كنا أطباء شباب ومتحمسين، شكلنا الإغاثة الطبية الفلسطينية، حركة طوعية.
وأنت كنت صغير بالعمر؟
كان عمري لما أسسناها كان عمري بالضبط 24 سنة. وكنت طبيب جديد، وبدينا نشتغل في المناطق النائية والمحرومة واللي معرضة للخطر من المستوطنين. ما كان عندنا دعم من حدا، كنا متطوعين، نطلع نشتغل في أيام الجمعة والأحد يعني العطل، وكل واحد حسب عطلته. وأنا نظمت يعني مجموعات تطوعية، وكنا نجمع دواء من الصيادلة ونستعمل سياراتنا الخاصة ونروح على القرى البعيدة
وتقدروا توصلوا لها
ونعالج الناس الفقراء المحتاجين بدون مقابل. وطبعا هاي الحركة في البداية كانت في القدس، بدينا في القدس من مستشفى المقاصد، وبعدين استطعنا ان نجيب معنا الأطباء في مستشفيات القدس الأخرى، مستشفى اسمه أوغستا فيكتوريا المطلع، مستشفى الفرنسي، وبعدين رام الله، وبعدين بيت لحم، وبعدين الخليل، وبعدين شكلنا لجان لجان لجان، وبعدين آخر شيء رحت على غزة وشكلنا لجنة في غزة في عام 84. فمن خلال شغل الإغاثة فيش أنا قرية ما زرتها على الإطلاق كلها. طبعا في حينه
حتى حيفا و 48،
حتى أراضي 48 طبعا ما كانش في قيود على الدخول إلها في ذلك الوقت قبل الانتفاضة. فزرتها طبعا، زرت حيفا وعكا ويافا والناصرة، وحتى قبل 4 يمكن 3 سنين اتحديتهم ورحت على حيفا برضو بدون إذن، وعملت ندوة في حيفا، واجوا أهل الناصرة وكانت حلوة كتير. طبعا هم بروزوها، بقرروا انه هل مناسب ولا مش مناسب نعتقل او كذا. بس لا، وانا بآمن انه الشعب الفلسطيني شعب واحد، وفلسطين بلد واحدة، وهذا التقسيم اللي فرضه أوسلو، فكرة حل الدولتين تقسيم زائف، احنا شعب واحد، قضيتنا واحدة، نتعرض لنفس الاضطهاد، نتعرض لاستعمار استيطاني احلالي بشمل كل فلسطين، ونتعرض لنفس نظام الأبرتايد العنصري اللي في الضفة واللي في غزة واللي في القدس واللي في الداخل في حيفا ويافا وعكا والناصرة والجليل والمثلث والنقب كله.
وضع الفلسطيني متساوي بكل الاضطهاد، بكل الجغرافيا بالاضطهاد.
كما ذكر تقرير أمنيستي انترناشنال، وهو كان من أحسن التقارير طبعا، تقرير أمنيستي انترناشنال ما كانش الأول، سبقه تقرير لهيومان رايتس ووتش، وقبله كان في تقرير لفريق الإسكوا اللي كانت فيه ترأس وريمة خلف مسؤولة، وكان في فريق كان تميم البرغوتي كان ضمن الفريق، وكتبوا أول تقرير عن الأبرتايد ومنعوا في الأمم المتحدة نشره، وهي استقالت بعدين. بس بعدين بناء على هذا التقرير فتح الباب، أجت أمنيستي انترناشنال وهيومن رايتس ووتش وكتبوا تقارير أحسنها أمنيستي انترناشنال، لأنه قال أنه كل فلسطيني في فلسطين أو في خارج فلسطين من اللاجئين هو يتعرض لنفس نظام الأبرتهايد العنصري الإسرائيلي.
وين درست طب دكتور؟
درست في موسكو. درست بموسكو وبعدين اشتغلت في الأمراض الباطنية والقلب في المستشفى في القدس.
اختصيت كمان بموسكو اختصاصك؟
لا كان. بالقدس أنا اشتغلت في الأمراض. بالأول اشتغلت فترة من الوقت في جراحة الأعصاب وبعدين أدركت أنه لازم أروح على الأمراض الباطنية أقوي
والقلب.
نفسي أو القلب وما رجعتش على الجراحة. وأدركت كمان أنه جراحة الأعصاب بدأ تفرغ كامل.
زاولت المهنة غير بحيث أنه فقط مهنة؟ هل كان في مرحلة بحياتك فقط أنه أنت طبيب؟ ليس طبيب وسياسي، طبيب وبيشتغل بالإغاثة، طبيب وحامل قضية.
أنا ناشط سياسي من عمر 12 سنة وأنا بدرس كنت ناشط وبعد ما تخرجت كنت ناشط، أحيانا علنيا وأحيانا بدون ما يكون معلن. بس هدول المسارين متوازيين في حياتي، العمل الكفاحي السياسي والنضالي والطبي. وبعد ما درست أنا في موسكو واشتغلت في القدس رحت كمان عملت تخصص أكتر، عملت في شيء اسمه Preventive Cardiology يعني الوقاية من أمراض القلب بس، وعملت دراسة في الإدارة وأنظمة
والفلسفة
الإدارة
والفلسفة كمان.
فلسفة درستها في موسكو وأنا بدرس طب.
وأنت بتدرس طب؟
تنتين مع بعض. بس في بعدين درست في جامعة ستانفورد في أمريكا الإدارة والأنظمة الإدارية والوقاية من أمراض القلب، فيعني شفت العالمين.
نرجع لمؤسسة الإغاثة الطبية، حابة أعرف من وين طلعت الفكرة؟
شوفي الفكرة، أنت هلأ فتحتي موضوع. سنة 67 أنا كنت يعني طبعا صغير لسه، بس كنت متطوع في الكشافة، أنا الكشافة اسمه. فلما بدأت الحرب رغم أنه كان عمري 12 سنة،
شيء 13 سنة تقريبا،
13 سنة لما بدأت الحرب استدعونا نساعد في الإسعاف. أنا ما بعرف لحد اليوم الحرب شغالة كيف أهلي خلوني أروح، بس أنا كائن عنيد، فأنا قلت لهم بدي أروح أتطوع. وطلعنا مع لما بدأت الحرب رحنا على الفرق وتدربنا، أعطونا تدريب 4 ساعة ساعتين ونص على الإسعاف الأولي، وبعدين صرنا نعالج الجرحى. كانت إسرائيل تقصف
بهذا العمر؟
إيه، كانت إسرائيل تقصف رام الله بالطائرات وبالمدفعية وصار في جرحى كتير،
وأنا ضمدوهن
طبعاً نعالجهم. في ناس طبعاً كانوا استشهدوا، كانت أول مرة في حياتي بشوف الموت طبعاً، وفي ناس أصيبوا وجرحوا وظلينا نعالج لحد ما انتهت طبعا المعركة أو كما يقال انسحب الجيش الأردني. هاي أثرت فيي كتير، وهاي يمكن خلتني أدرس طب. وظلت الفكرة في رأسي، فأول ما رجعت أنه عملنا الإغاثة الطبية الفلسطينية وبدينا نساعد الناس. يعني عشان تاخدي فكرة، احنا في العشر سنين الأخيرة الإغاثة الطبية دربنا 80,000 شاب وفتاة على الإسعاف الأولي في فلسطين. فيش منطقة بتصير فيها مواجهات إلا متطوعين الإغاثة الطبية بيكونوا موجودين. الآن في غزة في 30 فريق للإغاثة الطبية يعملوا على مدار الساعة بظروف صعبة، بقلة أكل، بقلة وسائل صحية، بعضهم بناموا في مدارس كل 80 شخص في غرفة.
فقدت حدا من العاملين؟
طبعا في 3 استشهدوا وفي 1 بترت رجله، وفي ناس اعتقلوا وعذبوا تعذيب شديد. أحدهم زميل إلنا اسمه وليد، سائق إسعاف، كان في قلب مدينة غزة جنب مقرنا الرئيسي، والجيش بدأ يدخل على المنطقة، كان بيسعف في جريح في البيت هو وطبيب، وهم طالعين من البيت شافوه القناصة أطلقوا الرصاص على الطبيب في بطنه، وبعدين وقع حاول يسعفه هذا الشاب ما قدر، أطلقوا رصاصة تانية على رأس الطبيب واستشهد. وبعدين صاروا القناصة الإسرائيليين يقصفوا في كل مكان، وهو تخبى في في ورا سيارة، وبعدين دخل في بيت واتصل فينا وقال في 7 حوالي معي كانوا استشهدوا جميعهم، وأنا بوصيكم بولادي. هاي آخر الرسالة سمعناها منه، واختفى. بعد 3 أسابيع رجع،
كان معتقل عنده،
كان معتقل، وحكى لنا إشي رهيب. كانوا الإسرائيليين مخدينه عدد كبير في معسكر اعتقال، يعني تستعمل كلمة إنجليزية لأنه هي بتعبر زي الكونسنتريشن كامبس اللي كانوا عاملينها النازيين في ألمانيا. أكثر من 1000 شخص كانوا معه، وقال كانوا يضربوهم، عذبوهم بالضرب. أحد الذين تعرضوا لضرب قاسي جدا مدير مستشفى الشفاء كان معه، كسروا إيديه وكسروا رجليه، وهذا الشاب لما رجع كانت أضلاعه مكسرة. بس مش بس هيك، علقوهم على جدران وكانوا يضربوهم صعقات كهربائية، ويغرقوهم في المياه بيحاولوا يخرقوهم. وقال لي إنه فيه هو شاف ناس كتير استشهدوا من التعذيب. وفي حادثة، واحد تاني زميل لنا مسعف قال اعتقلونا في منطقة في الشيخ رضوان في قلب مدينة غزة. انت بدك تعرفي فرقنا مش راضية تترك المكان،
ما هو هذا اللي كنت
ما بدها ترحل قد ما تعرضوا لضغط. هم مصممين يبقوا ويساعدوا الناس. فهذا الشاب اعتقل مع حوالي 100 واحد، وحكى لنا قصة مرعبة أخرى أنا بحب الناس تعرفها. قال إنه لما اعتقلونا كنا حوالي 100 واحد، حطونا في صف، وقالنا، قال الضابط الإسرائيلي بدون ما يفحص هوية أي واحد، هلا بأشر بالضوء الأبيض، اللي بدناش أشر عليه أبيض روح، واللي أصفر يبقى، واللي أحمر يروح على اليمين. ف16 واحد أجى عليهم ضوء الأحمر، زحوهم على جهة بدون ما يعرفوا شو هم أو شو بيعملوا،
يعني هيك تسلق عشوائي.
وقفوا أمام الآخرين ال16 وأطلقوا عليهم الرصاص.
اختيار عشوائي،
إعدام ميداني. نعم، 2 منهم إخوة.
يا إلهي.
واللي ضلوا اللي حطوا عليهم ضوء أصفر عذبوهم لمدة أسبوع. طبعا تحقيقات تحقيقات تحقيقات، في انفلات هائل. فنرجع للإغاثة الطبية، أنا أدركت إنه الشعب الفلسطيني بحاجة، أهم عنصر في نجاحنا قضيتنا صمودنا في فلسطين. أنا فهمت إيش هدف الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية تقوم على عنصرين، العنصر الأول الاستيلاء على الأرض بالقوة، والعنصر الثاني طرد السكان.
صحيح.
في 48 استطاعوا إنهم يعملوا أكبر نكبة بتهجير 70% من الناس الفلسطينيين. أنت بتحكي عن عملية خلال إنشاء إسرائيل، الكيان الإسرائيلي، دمروا 520 قرية فلسطينية وبلدة، أزالوها من الوجود. وأضيف إلى ذلك أنهم عملوا حوالي 52 مجزرة، منها مجزرة مشهورة دير ياسين.
صحيح.
لليوم على فكرة مجزرة دير ياسين لا شيء بالنسبة للمجازر اللي بيعملوها في غزة. وبنتيجة هاي المجازر والترحيل القسري رحلوا 70% من الناس. الآن الهدف اللي صار، اللي عملوه الفلسطينيين معجزة. صحيح في 7 ملايين لاجئ برا مش عارفين يرجعوا، ممنوعين يرجعوا، بينما أي يهودي في العالم في أي منطقة في العالم
بيقدر إنه يوصل
بس ينزل
فلسطين.
في المطار بعطوه جنسية وبعطوه إقامة وبعطوه، بيقدر يجي يعيش حتى في الضفة الغربية في أرضنا اللي إحنا عايشين عليها. وإذا واحد فلسطيني لاجئ من الخارج ممنوع يرجع. هم إحنا الفلسطيني عملنا معجزة، رغم إنه في 7 ملايين برا، ضلينا صامدين في غزة، في الضفة، في الجليل، في النقب، في المثلث. أبطال أهل الداخل 48 اللي صمدوا في ظروف قاسية جدا. على فكرة ناس بيعرفوش إنه الفلسطينية في الداخل في أراضي 48 كانوا تحت الحكم العسكري لحد عام 1965، يعني بدون قانون. وأصبح عددنا اليوم على أرض فلسطين التاريخية أكثر من اليهود الإسرائيليين. ولذلك اللي بتشوفيه في غزة هدفه الحقيقي التطهير العرقي. إسرائيل بتحاول تعالج المعضلة الديموغرافية اللي مضمونها
بأنها تقتل أكبر عدد
إحنا
من
اليوم
السكان
عددنا
الفلسطينيين،
قدهم
بأنها تقتل
وتبيد وترحل. وأنا بقول لازم أن ننتبه أنه ما زال خطر التهجير والترحيل قائم وإسرائيل تسعى إليه، وإذا نجحوا في غزة بدهم يعملوا نفس الشيء في الضفة.
لهيك غير القتل هي عبر ممارساتها بتحاول تحول الحياة الطبيعية لحياة شاقة طبعاً على الفلسطينيين.
طبعا، والإغاثة الطبية كان هدفها أحد أشكال الصمود أنك تدعم الناس صحيا. إحنا كنا نروح على قرى مقطوعة فيش عندها أي خدمة صحية.
دكتور بدي أقاطعك، أنتوا يعني فينا نقول أنه عانيتوا من حالة من حالة عنصرية بالطبابة بالقطاع الطبي؟
دائما
دائما
طبعا. قبل ما يكون في سلطة فلسطينية احنا كنا نشتغل كنظام صحي مستقل عن اسرائيل طبعا، وحاربونا. احنا ما حد ما رضوا يسجلونا، ما كان عندنا ترخيص للعمل كجمعية رسمية لحد عام 2000 لما صار في سلطة وعملنا تسجيل عندها. بس قبل هيك كنا نشتغل بدون ترخيص، وفي كتير من الأحيان فرقنا تم اعتقالها. وفي زملاء لي مثل دكتور محمود بريغيث من الخليل، دكتور محمد عبوشي من طول كرم، اعتقلوهم الاحتلال سنتين وثلاثة لأنهم كانوا يعالجوا الجرحى. مرة إحدى فرقنا الطبية في مدينة غزة في جباليا، مخيم جباليا سنة 86، أجا الحاكم العسكري واعتقل كل الفريق الطبي ووداهم على المحكمة. وفي المحكمة شوف السخافة الإسرائيلية، سأل القاضي شو التهمة، قالوا له خرق القانون العثماني لعام 1911. فخلهم شو القانون هذا بقول، قالوا إنه ممنوع واحد يعمل عمل تطوعي مع شخص آخر بدون في مكان في نفس المكان بدون إذن مسبق من السلطة. فرد عليه طبيب قال له طيب أنا طبيب وزوجتي طبيبة، إذا رحنا اشتغلنا مع بعض في جباليا بنكون بنخرق القانون؟ قال له نعم، بتكونوا في هاي الحالة عم تنشئوا رابطة غير قانونية.
يعني المضحك المبكي عن جد.
6 أشهر استمرت المحكمة. شو عملنا وهم بحاكموا فينا؟ كنا نروح نعمل أيام طبية في نفس المحل، وجبنا أطباء أجانب متضامنين مع الفلسطينيين من السويد ومن الدنمارك ومن النرويج، صاروا يجوا يشتركوا معنا في العمل الطبي. كسرناهم بعد 6 أشهر، اضطروا طبعا يغلقوا الملف. ما لا أسقطوا القضية لليوم.
لليوم؟
بس
صار لها 20 سنة تقريبا؟
لا شو، من 86
أكتر، لا من
14 و24، يعني 38 سنة.
سنة. ما عندكم ما بتروح بالتقادم هيك قضايا؟
ما بعرف.
إذا ولا إذا هني عم بيحكمون على القانون العثماني.
ما هو الوضع تغير، بس هذه أمثلة، بس مجرد أمثلة على
حتى أنت دكتور تعرضت لإطلاق الرصاص وقت هبة النفق.
أنا محظوظ كنت، بس مش زي مش بس زي زملائي. زميلتي شابة كان عمرها 21 سنة اسمها رزان النجار، في مسيرات العودة كانت بتعالج جريح وعلى بعيدة عن الموقع الجدار يعني الإسرائيلي، أطلقوا عليها الرصاص في قلبها واستشهدت. في شاب تاني عنا اسمه ساجد مزهر، هذا قبل 5 سنين، ساجد مزهر من مخيم الدهيشة في بيت لحم، كان بيسعف في جريح أطلقوا عليه الرصاص واستشهد، كان عمره 17 سنة. أنا سنة 96 أثناء هبة النفق كان عنا مظاهرات كبيرة، كان نتنياهو جاي على الحكم وجاب الدبابات وطائرات الهليكوبتر عشان يقصف الفلسطينية في رام الله، وأنا كنت بقود فريق طبي لمساعدة الناس إسعافهم، وكنت لابس المريول الأبيض يعني. وقالوا لي في شخص بنزف على الطابق الخامس، فطلعت أسعفه وكنت بسعف في موقف النزيف، شافني قناص إسرائيلي أطلق علي رصاصتين، بس لحسن حظي الرصاصة مرت من جنب الرأس وارتدت علي. طبعا عندي 37 شظية في ظهري وكتفي، بس ما
من الرصاصة هاي؟
رصاصتين.
قلت لي واحدة
مرت من هون والتانية من جنب.
اللي بالجنب هي تركت شظايا؟
شظايا 35 شظية.
اقتربت من الموت كتير؟
يعني كل فلسطيني معرض للشهادة في أي لحظة. أنا مش أحسن من غيري.
يعني يعني ما بعرف، أنا بيخطر لبالي سؤال إنه كيف الواحد بيقدر يعيش ضمن هذا المستوى القريب من الخطر والخوف، ومو سنة أو سنتين أو ثلاث سنين، كل حياته بصراحة.
صحيح، وطبعا أحيانا الوضع بيكون مؤلم زي الألم اللي بنعيشه هلا مع كل هدول الشهداء في غزة وفي الضفة. إحنا في الضفة من 7 أكتوبر لليوم حوالي 380 شهيد فلسطيني. طبعا بغزة رقم مذهل، يعني عم نحكي عن عدد الشهداء الآن بغزة حوالي 35,000 إذا حسبنا منهم تحت الأنقاض، منهم ما لا يقل عن 11,000 طفل وما لا يقل عن 9,000 امرأة، وكل واحد قصة، مش أرقام. هاي
مخجل هذا العالم دكتور
جدا. أنا مش عارف مين سألني اليوم في لقاء إيش أكبر خيانة تعرضتوا لها كفلسطينيين، بقول أنا الخيانة اللي بنعيشها اليوم. العالم اللي مدعي بالديمقراطية والمدعي
حقوق الإنسان،
حق الفلسطينيين وحقوق الإنسان، دار ظهره إلنا، ومش بس هيك تآمر مع إسرائيل في شن هذه الجريمة الرهيبة. زي ما قال غوتيريش في الشهر الثاني للعدوان، مش الرابع، الشهر الثاني لسه كان العدد أقل، قال عدد الشهداء الفلسطينية في الأطفال في غزة أكثر من عدد القتلى الأطفال في العالم كله في 3 سنين في كل الحروب، ولسه بيحكوا عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. اللي أنا اكتشفته في هاي الحرب إنه في عالم كذاب يكذب بادعائه أنه حريص على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن هو عالم عنصري. مش كل العالم طبعا، أنا بقصد الحكومات الغربية تحديدا، في عنصرية وفي تواطؤ، ونتنياهو جند إلى جانب إسرائيل الفاشية، جند الأحزاب الفاشية في العالم. شوف الغريب في الأمر، أظن دكتور عزمي هذيك اليوم حكى نفس الشيء، أنه نفس الأحزاب اللي كانت معادية للسامية بعقلها وفكرها أصبحت هي الآن المناصرة لإسرائيل والحليفة لإسرائيل، مثل حزب في السويد وحزب في ألمانيا وفي جندوا إلى جانبهم الفاشية والإسلاموفوبيا، التخويف من الإسلام، والوايت سوبريمسي، نظرية تفوق العرق الأبيض، واللاسامية. وعمليا أنا برأيي أكبر لاسامي اليوم هو نتنياهو، لأنه هو الذي يحرض على اللاسامية بتصرفاته الإجرامية. وهم كمان يعني جندوا إلى جانبهم كل القوى الرجعية في العالم اللي بتأيد مواقفهم وتصرفاتهم. ومش صدفة أنه اليوم في عنا ثورة عالمية غير مسبوقة من الشعوب والمضطهدين اللي بناصروا الشعب الفلسطيني في كل العالم. لذلك هاي مش معركة في غزة، هاي معركة عالمية.
دكتور، من الطب والإغاثة والفلسفة ننتقل للميدان السياسي. كنت في حزب الشعب،
إيه
الحزب الشيوعي سابقا، تغير اسمه صار حزب الشعب، ما هيك؟ ليه تركته؟
تركته لأنه اختلفنا على الرؤية السياسية. الحزب أيد اتفاق أوسلو، أنا كنت ضد اتفاق أوسلو، وصار شارك في فترة من الفترات في السلطة، وأنا كنت ضد المشاركة في السلطة هاي.
فكان يعني احتجاجا تركت الحزب.
بس ما عملت انشقاق يعني. أنا بس تركته، استقلت شخصيا يعني. بس قبل ما أستقيل كنا إحنا عاملين المبادرة الوطنية الفلسطينية، أنا ودكتور حيدر عبد الشافي ودكتور إدوارد سعيد وإبراهيم الدقاق وشخص مئات من الشخصيات الوطنية والمعروفة بنضالها وكفاحها. إحنا قررنا أنه إحنا نعارض اتفاق أوسلو.
هذا كان الهدف من المبادرة،
هذا البداية يعني، نقطة التجميع تبعتنا. وقررنا أنه الساحة الفلسطينية إلى جانب الإخوة في فتح وحماس تحتاج إلى تيار ثالث يريد أن يرى، تيار ديمقراطي ثالث أنا كنت أقول في الأغلبية الصامتة التي تريد أن ترى تيارا ثالثا ديمقراطيا، وبالتالي قررنا أنه نعمل حركة المبادرة. في البداية ما كنا نعملها حركة سياسية بس يعني واجتماعية، فكرنا تكون جبهة عريضة يعني تنضم لها حتى أحزاب وكذا، بس
عشان هيك سميتوها مبادرة.
ما زبطش يعني، صارت حركة بنفسها، حركة ديمقراطية سياسية اجتماعية فيها ميزات مهمة. يعني 80% من أعضائها شباب ونساء، هذه ردا على جوليا. و 80% شباب ونساء، عندنا تركيز كبير على دور النساء في قيادة الحركة. يعني 35% من المواقع القيادية نساء، 50% شباب. وهاي الحركة تحمل 3 برامج بنفس الوقت: برنامج سياسي تحرري اللي هو مش بس إنهاء الاحتلال وإنما إسقاط حسب مؤتمرنا الأخير اللي صار في 17 كانون الثاني السنة الماضية بعام 23، برنامجنا إسقاط كل النظام التمييز العنصري الإسرائيلي وإسقاط نظام الاستعمار الإحلالي الاستيطاني، مش بس إنهاء الاحتلال عن الضفة الغربية وغزة. احنا هدفنا إسقاط كل النظام الاستعمار الإحلالي الاستيطاني الإسرائيلي في كل فلسطين التاريخية.
دكتور، هذا الكلام السياسي والمصطلحات السياسية إذا بدي ترجمها على أرض الواقع ممكن تبسط لنا إياها أكثر من هيك؟ تقول لي شو كيف بتكون؟ يعني شو يعني إنهاء الاحتلال؟
هلا بفسر لك، بس خليني أكمل نقطة. أنه في برنامج سياسي، في برنامج اجتماعي بركز على حقوق الفقراء، حقوق العمال، حقوق المرأة الكاملة، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي برنامج ديمقراطي ثالث اللي هو بيحكي كيف لازم يكون النظام الفلسطيني ديمقراطي، فيش فيه فردية، فيش فيه تسلط من حزب، فيش فيه حكم حزب واحد، فيش فيه قمع لحرية الرأي والتعبير، وفي انتخابات حرة ديمقراطية لكل الشعب الفلسطيني مش بس اللي في الداخل وين ما كان يختاروا قيادتهم بشكل ديمقراطي. بس عودة لسؤالك، شو يعني اللي قصدته؟ قصدته في هلا احتلال الضفة الغربية وغزة، بس في شيء آخر، ما هي أراضي 48 بشكل أو بآخر محتلة. لما أنشئت إسرائيل عام 48 بدعم من بريطانيا، وبريطانيا طبعا هي المذنب الأول، المجرم الأول اللي عمل وعد بالفور، لما أنشئت إسرائيل كانوا الفلسطينيين بملكوا 82% من أراضي 48. إسرائيل صادرت هاي الأراضي، الآن لا يملكوا إلا 3.5%، وبيعملوا نفس الشيء الآن في الضفة الغربية. فاللي بنحكي عنه مش نموذج حل الدولتين كما يقال، وإنما نموذج دولة واحدة ديمقراطية يتساوى فيها الناس في الحقوق والواجبات، بدون احتلال، بدون عنصرية، بدون
ولا أنه يكبهم بالبحر.
لا، ما حدا بده يكب حدا في البحر، هم بدهم يكبونا في البحر، مش احنا بدنا نكبهم في البحر. بس مرات في عنا بكونوا ناس سذج في طريقة تعاملهم مع الموضوع، بتستغل إسرائيل ذلك. اللي بده يكبنا في البحر إسرائيل،
صحيح،
والضحية في هاي المعركة احنا مش هم، واللي بهدد وجودنا هم، مش احنا بنهدد وجود هم اللي عندهم قنابل نووية، احنا عندنا قنابل نووية.
لا، لانه هي المفردة انه والله لما بنقول انهاء الاحتلال بيفكروا الناس انه يعني هدول اللي كلهم بدنا نشيلهم ونرميهم خارج.
لا،
فلسطين.
احنا بدنا نشيل الصهيونية
وبدنا نشيل فعل الاحتلال،
وبدنا نشيل الاحتلال، وبدنا نشيل العنصرية. ولا يحق لهم ان يقولوا انه فلسطين دولة يهودية فقط، هذا غير مقبول، وقوانينهم لازم أن تزال كمان. هذا الهدف البعيد، ولازم تكون دولة فيها حرية وديمقراطية ومساواة. اللي ما بتحمل المساواة وما بتحمل يكون مهيمن يروح وين ما بده.
بس دكتور، هذا الطرح مقبول كمان من الشارع الفلسطيني أو من الشعب الفلسطيني؟ قديش
الشعب الفلسطيني، شوفي، الشعب الفلسطيني مر بتجربة قاسية كتير اسمها أوسلو. زي ما واحد صاحبي اليوم قال، مرحلة التيه الفلسطيني، وهمونا انه في حل عبر اتفاق أوسلو، وهمونا انه رح تصير دولة فلسطينية، وبالاخر طلع كلام فاضي. 30 سنة شو صار؟
لا شيء.
والسبب في اخطاء هائلة ارتكبت في أوسلو. الخطأ الاول كان الموافقة على توقيع اتفاق مع إسرائيل بدون وقف الاستيطان. كان الدكتور حيدر عبد الشافي إذا بتتذكري كان هو رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في مدريد. ومفاوضات أوسلو سرية
كنت أنت مشارك فيها طبعا.
نعم أنا كنت في الوقت. المفاوضات اللي جرت في أوسلو جرت من وراء ظهر الوفد الرسمي الفلسطيني، ما كنا نعرف ولا حيدر عبد الشافي كان يعرف.
لما عرفتوا شو كان شعوركم؟
أنا عرفت تلميحا أنه في هيك إشي، فانسحبت من الوفد في شهر 4.
هذا هو سبب انسحابك؟
نعم.
والدكتور عبد الشافي
دكتور عبد الشافي ضل، ولما عرف صابه مرارة كبيرة قاسية، لأنه هو لما اختاروا ياسر عرفات لقيادة الوفد الفلسطيني اختاروا لصفتين. أولا هو معروف بأنه ربما أكثر شخص نزيه في فلسطين، وثانيا لا يمكن يطعن حدا في ظهره. هو شعر أنه طعن في ظهره، تجري مفاوضات من وراء ظهرنا. وإحنا كنا نقول أنه هو كان كمان يقول، هو أول من قال ذلك، لا يجب توقيع اتفاق بدون وقف الاستيطان، لأنه كان عارف عايش في فلسطين وعارف شو الظروف، مش زي بعض القادة في الخارج اللي ما كانوش عارفين شو يعني الاستيطان. كان عارف أنه الاستيطان هو امتداد الاستيطان 48، وأنه إذا استمر لن يبقى لا ضفة غربية ولا غزة ولا شيء. فكان رأيه أنه لا يجب توقيع أي اتفاق بدون وقف الاستيطان. منظمة التحرير ارتكبت خطأ، وقعت اتفاق بدون الاشتراط وقف الاستيطان. كانوا 121 ألف مستوطن، صاروا الآن 750 ألف مستوطن، وانتشرت المستوطنات في كل مكان. ثانياً وقعوا اتفاق مرحلي بدون معرفة شو النتيجة، وصار بدل ما يقولوا في حق وبنتفاوض كيف نوصله، صار تفاوض على الحق، تفاوض على القدس واللاجئين، حق العودة والحدود والاستيطان والأمن والمياه. وهاي القضايا رحلت، أنه كان يجب أن يتم التفاوض عليها لمدة 6 سنوات. خلال هاي الفترة بعد سنة 94 نتنياهو طبع كتابه الشهير مكان تحت الشمس ليحارب أوسلو، وحتى إسحاق رابين اللي وقع الاتفاق وحرض عليه الجمهور الإسرائيلي حتى قتلوا واحد إسرائيلي متطرف. وبعدين أجى نتنياهو صار رئيس وزراء سنة 96 وكب كل شيء في الزبالة، ولا في مفاوضات ولا في بطيخ ولا صار شيء. وضحكت علينا إسرائيل، يعني عمليا إسرائيل قامت بممارسة الخباثة على الشعب الفلسطيني. والاتفاق كان في خطأ ثالث، أنه اعترفت المنظمة التحرير بإسرائيل ولم تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية، اعترفت فقط بمنظمة كممثل للفلسطيني. وكان برضو خطأ قبول تقسيم الأراضي إلى ضفة على ألف وباء وجيم والآخره. هذا من أكبر الأخطاء اللي صارت في تاريخنا، وضيع 30 سنة من حياتنا. حتى اكتشف اليوم الجميع أنه هذا، طبعا أبو عمار فهم الموضوع في سنة 2000 لما حاولوا يفرضوا عليه في كامب ديفيد تنازل عن القدس ورفض. وراح شارون زار المسجد الأقصى وبدت الانتفاضة الثانية. وأنا حكيت في بودكاست ثاني مع زملاء لكم، قلت جملة يعني يمكن ما كنتش أحكيها في السابق، إنه لكن إني أنا بخلال الانتفاضة الثانية في جلسة مع أبو عمار، هو لحالنا كنا، هو قال أوسلو كان فخ، فهم وكان فخ.
دكتور، بالحديث عن أبو عمار، إمتى التقيت فيه لأول
أول مرة؟ سنة 74 في موسكو. كنت طالب أنا.
كنت طالب.
أجا وفد وكان هو في رأسه فلسطيني.
هذا التقاء عن بعد؟
لا، التقينا وعدنا وتحكينا، حتى كانوا بتفرجوا على شي روسي وترجمت له أنا. وحضرت معهم لقاء هيك.
طبعا أنت دكتور،
بس بعدين طبعا اتعرفت عليه عن قرب بالتسعينات لما أجوا على فلسطين طبعا. احنا كنا معارضين لأوسلو، معارضين لأساليب الحكم كمان، وفهم هو دورنا أكثر بعد الانتفاضة الثانية.
بعد الانتفاضة الثانية،
لأنه احنا وقفنا معه، اللي كانوا معه
حصار المقاطعة،
اللي كانوا معه بالفترة اللي قبل تركوه.
أنت بشكل شخصي لعبت دور بكسر هذا الحصار أنت والمبادرة؟
إحنا ما كانش لسه في مبادرة، كان هي أعلن عن المبادرة سنة 2002،
بس أنتوا بلشتوا فيها قبل بسنة من الحصار. ما
2002. 2002 مع بداية الانتفاضة، في الانتفاضة ولدت المبادرة في الانتفاضة.
والحصار بلش؟
والحصار بدأ تقريبا بعد الاجتياح الأول ب 2002، وإحنا اللي نظمناه دخول الأجانب مشان يشكلوا درع بشري حوالين ياسر عرفات مرتين في عملية شبه عسكرية. شارون انجن عمل لجنة تحقيق كيف بدخلوا من بين الدبابات الإسرائيلية.
حطنا بكواليس هالقصص.
لا، كان إحنا كنا عارفين إنه في خطر على حياته، والدبابات كانت حوالين المقر، وفي كان أجانب جاي. إحنا كنا مجندين حركة التضامن الدولي معنا، الحماية الدولية. دخلنا على، بديش هلا أذكر أسماء، الزميلة كانت موجودة، كانت لعبة دور منيح في إدخال الناس من القدس على رام الله، لأنه كانت مسكرة الطرق من طرق خارجية وخلفية. وليلة الاجتياح إحنا قدنا مظاهرة في قلب مدينة رام الله، كانوا الناس مرعوبين، يعني واضح إنه الجيش الإسرائيلي بحضر الاجتياح. فعملنا مظاهرة وكان معنا 400 أجنبي، دخلناهم من كل دول العالم، من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، كلهم جايين يتضامنوا معنا حركات التضامن. عملنا مظاهرة في قلب رام الله وهي مهددة بالاجتياح، لرفع معنويات الناس. وبعدين لما حوصر أبو عمار، إحنا بدنا ندخلهم عنده، كيف بدنا ندخلهم؟ في دبابات من هون ومن هون. فعملنا خطة، شغلوهم من الجنبين من اليمين والشمال، شغلوا فيهم الجيش. بعدين المجموعة الرئيسية دخلت من الوسط، والجيش ما عرف شو يعمل لأنه مش معوش أوامر يطخ أجانب. بجوز لو اليوم صارت بطخوهم،
ما كان عندهم مانع،
ما كان عندهم أوامر، فالتخموا. وصلوا 40 واحد عنده، ضلوا معه. وحتى في لحظة من اللحظات في 10 كان لازم يتركوا لأسبابهم الخاصة، دخلنا 10 بدالهم كمان بنفس الطريقة. وهو قدر كتير هذا الموقف. أنا يعني إحنا كنا معارضة له بصراحة، كنا معارضة له في كتير من القضايا، في موضوع أوسلو كنا معارضين له، في أساليب الموضوع الديمقراطية كنا معارضين، في قضايا كتير كان في مظاهر أيضا مش كويسة، فساد أو غيره، مش منه طبعا، من الآخرين، وكان يشوفنا معارضين طبعا. لكن لما صارت لما صار العدوان وصار الاجتياح، احنا كنا اقرب الناس على صرنا، لانه كنا مع بعض في معركه واحده، وفهم دورنا، فهم ايش احنا بنعني، وقدر كتير اللي صار. انا بتذكر لما رفع عنه الحصار اول مره، كانت الساعه حوالي 2 بالليل، انا رحت على اشوف اللي مودينهم الاجانب، اطمئن عليهم. فهو كان صار عامل مؤتمر صحفي ورايح ينام، وحكوا له اني انا جيت يعني على الباب، فلبس ونزل خصوصي تحت لبرا مشان يلاقيني ويشكرني يعني طبعا على، وشفنا اللي متضامنين اللي كانوا معه، وقدر يضلنا علاقتنا ممتازة حتى استشهاده.
انت بتعتبر انه قتل
100%؟
تم التصفيته.
انا كطبيب يعني كنت اشوف الاعراض ومتاكد انه تم تسميمه مرتين. المرة الأولى صار عنده أعراض صعبة، ولكن يبدو ما كانش السم كمية كافية، ورجع تعرض كمان مرة للتسميم. كل الأعراض اللي صارت له وكل يعني المعطيات الظرفية بتأكد أنه تم تسميمه، وبقصد بذلك الأعراض الصحية اللي تعرض لها، عدم وجود أي مرض. الفرنسيين لما عالجوا ما وجدوا أي دليل على ليش وصل له هيك، نوع الإصابة كيف أدت لتحلل الدم واختفاء الصفائح الدموية ونزيف في كل أنحاء الجسم، وأخيرا نزيف في الدماغ اللي أدى لوفاته، كلها أعراض تسميم. وأضيف إلى ذلك أنه كان يعني مكتوب هذا الحكي، شارون في محادثة مشهورة كتب عنها في مذكراته، أو اللي كتب مذكرات شارون كتبها، قال إنه في أظن في عام 2000 أربعة أو ثلاثة، كان أربعة يمكن، كان بيحكي كان بيحكي كانوا بدهم يعملوا مشروع قيادة بديلة لأبو عمار ويعزلوه إلى آخره، فرضوا عليه عين رئيس وزراء غصبا عنه تعرفي. وبعدين هو أفشل هاي القصة فحقدوا عليه كتير. فكان في شارون كاتب إنه كان يحكي مع بوش تليفون، وهذا برجعوا بقدر الناس يقرأوا الكتاب ويشوفوا الحكي مكتوب مش مني يعني. وقال شارون لبوش إنه أبو عمار عقبة وهو العقبة الرئيسية ويجب العلاج إزالتها أو شيء من هالشكل. وبقول شارون بقول إنه طبعا كانوا الأمريكان دائما يقولوا إنه لا في يعني في أشياء مسموح فيها وأشياء مش مسموح فيها. في هاي المكالمة بالذات قال شارون إنه أبو عمار عقبة ويجب إزالتها،
ما اعترض بوش،
فبوش سكت وظل ساكت دقيقة كاملة، ففهم شارون إنه معك الضوء الأخضر.
الله يرحمه،
تعيش. وأنا رحت على جنازة أبو عمار في القاهرة طبعا شاركت فيها،
كنت مشارك فيها
لما شيعنا في هناك، وجينا مع بالطائرة رجعنا على الجنازة الرئيسية في رام الله.
طبعا هو دكتور أنت طالبت بمساءلة كل من شارك بأوسلو، بس مع هيك وقت ترشحك للرئاسة الفلسطينية وصفت ياسر عرفات، وصفت ياسر عرفات بالقائد الذي دفع حياته واستشهد ثمنا للتمسك بالثوابت الوطنية.
صحيح، لأنه
هي سياسة ولا عاطفة؟
لا لا، حقيقة حقيقة، لأنه هو ارتكب أخطاء، هو كان جزء من أوسلو يعني، من طبعا هو اللي وقع اتفاق أوسلو، أكيد كان خطأ اتفاق أوسلو، وفي أخطاء أخرى. ولكن لما وصل الأمر لموضوع القدس وموضوع التنازل عن الحقوق الوطنية رفض. يعني هو اجتهاده كان أنه أوسلو منيح، يعني اجتهاده واجتهد بشكل خاطئ، ظن أنه هذا قد يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، بس هو لم يحلل استراتيجيا بشكل صحيح دوافع وأساليب الحركة الصهيونية والولايات المتحدة معها. ولكن لما حاولوا في كامب ديفيد يفرضوا عليه حل ورفض الموافقة، وهددته مادلين أولبرايت، قالت له مادلين أولبرايت فيش حدا بقول لا للرئيس الأمريكي، قالها أنا بعزمك على جنازتي. فلا يعني موقف هو كان صلب، وياريت استمر هذا الموقف الصلب، لأنه في يعني بعد ما شاف إنه أوسلو فخ، وزي ما حكيت لك هو قال لي إنه هذا كانت فخ أوسلو طبعا.
تأخرتوا بمبادرتكم بالانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليه؟
احنا ما تأخرنا، هم اللي تأخروا.
انتم مدمين طلبوا هني ما ردوا عليكم كل هاي السنوات.
شوفي انا ما كنت معتبر انه في حاجة اصلا نقدم طلب، لانه لما اعلننا المبادرة سنة 2002 انا رحت زرت ياسر عرفات وقلت له بدي اشوفك مع الانفراد، وحكيت له قلت له انا يعني احنا بدينا حركة جديدة، وهذا لا يعني خلاف مع اي حزب اخر بما في ذلك الاحزاب الاخرى حزب الشعب وغيره، وقلت له ارجو انه هذا ما يغير علاقتك معهم، خلي علاقتك منيحة مع الكل، بس احنا بنحب نخبرك انه في عنا حركة حزب جديد وحركة جديدة والاخري. وصار يدعينا اصلا، كان يدعيني على كل الاجتماعات القيادة بدون ما نعلن عن المبادرة اصلا، يعني الى جانب ممثل للقوة كنت انا ادعى، كان يعتبر انه انا بمثل المجتمع المدني الفلسطيني. وضليت ادعو احضر اشارك في اجتماعات القيادة كلها، ما اعتبرنا انه الموضوع يعني شكلي بده تقديم طلب والى اخره، لحد ما استشهد ياسر عرفات. فيوم ما استشهد كتبنا احنا رسالة لرئيس منظمة التحرير الجديد، وطلبنا في انضمام المبادرة رسميا سنة 2005. ما أجانا جواب لعام 2015،
بعد 10 سنين.
ففي أنا كنت عضو بالمجلس المركزي، لأنه أوتوماتيكيا أنا كرئيس كتلة في البرلمان ناجح في الانتخابات، بصير أوتوماتيكيا عضو بالمجلس المركزي للمنظمة. ففي اجتماع المجلس المركزي حكيت كلمة المبادرة، يعني كنت أحكي كلمة المبادرة وإحنا لسه مش أعضاء يعني. ففي الكلمة قلت لهم إحنا اليوم يعني نحتفل بالذكرى العاشرة لتقديم طلب انتساب، يا بتقولوا آية بتقولوا لا.
أحرجتهم علنا.
يعني فقبل طلبنا. وبعدين بالمجلس الوطني عام 2018 تم، بس إحنا مش في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يعني مش في القيادة الرسمية لمنظمة التحرير، إحنا معارضة في منظمة التحرير.
بعام 2006 انتقلت الحكومة الفلسطينية لأول مرة لحماس، بس هذا الإجراء الديمقراطي يعني ما كان طويل العمر.
2006.
بال2006.
نتيجة الانتخابات.
نتيجة الانتخابات.
إحنا أصلاً دخلنا المجلس التشريعي كيف؟ بالانتخابات.
طبعاً.
قبلها كانت الانتخابات الرئاسية اللي أنا خطها.
اللي أنت خطها.
نفست أبو مازن.
أنا بدي أسألك عن جهود الوساطة قبل ما بنرجع بعدين على سؤال بيتعلق بالترشح للرئاسة، عن جهود الوساطة اللي قدتها ما بين حماس وفتح. أنت كنت في عندك هيك اصطفاف لأي منهم؟
أنا عندي اصطفاف للقضية الوطنية، وده ما زال نفس الاصطفاف ما تغير.
رد سياسي؟
لا لا، رد حقيقي. أنا مع اللي بقاوم أنا معه، واللي بناضل أنا معه، واللي بيحمي الحق الوطني والقضية الوطنية أنا معه طبعا، واضح. بس في سنة 2006 صارت الانتخابات، حماس أخذت أغلبية، وفتح ارتكبت عدة أخطاء في هذه الفترة. أول خطأ كان أنهم رفضوا طلبنا إحنا وحماس وآخرين أنه يكون انتخابات تمثيل نسبي كامل، أصروا تكون جزئين. بعض الناس في فتح لأسباب ذاتية يعني كانوا بدهم انتخابات نص يعني بالتمثيل النسبي ونص بالمناطق، بس اللي صار أنه يعني هم نزلوا مرشحين ضد بعض، نافسوا حالهم يعني. على كل حال في غضب كان على السلطة واستياء، وفتح دفعت ثمن انها هي السلطة، وفازت حماس، وكلف الأخ اسماعيل هنية يكون رئيس وزراء، وهذا كان خطوة صحيحة، وشكلت حماس حكومة. بعدين حوصرت الحكومة، حوصرت دوليا، حوصرت من إسرائيل، حوصرت من أطراف عديدة أخرى. فأنا شعرت أنه لازم نتدخل ونعمل حل بين الطرفين، يعني بين حماس وفتح، وأيضا لإخراج الشعب الفلسطيني من الأزمة اللي بيعيشها. فبدأت جهود أنه للوساطة بين حماس وفتح، وكنت يعني كنت أتحاور مع الأخ أبو مازن عن فتح شخصيا، ومع كان في حينها أبو الوليد رئيس حركة حماس، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل.
خالد مشعل.
ولكن كنت أروح أتفاوض أيضا مع إسماعيل هنية اللي هو كان رئيس حركة حماس في ذلك الوقت في غزة. فكنت أعمل جولات مكوكية، أروح على الشام، كان المكتب السياسي لحماس في الشام، أرجع على رام الله، بعدين أروح على غزة، وأرجع بعدين ألف اللفة. في يوم من الأيام أنا بتذكر طلعت الساعة 7 الصبح من رام الله ورحت على الشام واجتمعت مع المكتب السياسي لحماس، ورجعت في نفس اليوم على رام الله، وتاني يوم رحت على غزة. كان أسهل الحركة مش زي اليوم، وكانوا يسمحوا لي أروح على غزة، مش بعدين منعوني طبعا، صرت أضطر إذا بدي أروح على غزة أروح على مصر وعلى الأردن وبعدين على مصر بالطيارة وبعدين عبر سينا عشان أوصل غزة. يعني صارت عندنا فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبعد جهود يعني نجحت الفكرة،
وصرت فيها وزير الإعلام.
صرت وزير الإعلام في حكومة الوحدة الوطنية، وكنت الناطق الوحيد باسم الحكومة.
بس كمان ما طولت هاي الحكومة
للأسف، كانت الحكومة برأسها اسماعيل هنية من حماس، ونائبه عزام الأحمد من فتح، وكل القوى اللي نجحت في الانتخابات دخلت في الحكومة ما عدا الجبهة الشعبية اللي أصرت ما تكونش في الحكومة.
طيب شو السبب إنه هاي الحكومة
حوصرت برضو
من قبل
أمريكا وإسرائيل ودول غربية كتيرة، وقطعت عنها الأموال والمساعدات، وحجزت إسرائيل أموالنا، الضرائب اللي بيدفعوها الفلسطينيين حجزتها إسرائيل. لما انهارت حكومة الوحدة الوطنية عام 2007 كانت إسرائيل محتجزة 800 مليون دولار من ميزانية السلطة. يعني صارت السلطة لا معها مصاري تدفع رواتب ولا معها، يعني صارت محاصرة.
حصرت ماديا وسياسيا.
حصرت ماديا وسياسيا. سياسيا كانوا يجوا الوزراء الخارجية يلتقوا معي ومع بعض الوزراء، بس ما يشوفوا حدا من حركة حماس، وأنا يعني كنت أشوفهم كلهم وأقنعهم، وكنا على وشك إقناع العالم الخارجي بكسر الحصار.
طب دكتور، إذا بدي أسأل عن سبب الحصار، ليش يعني بدهم إسرائيل
بدهم الشعب موحد،
مش لأنه مش متذرعين بأنه مثلا ما بدهم فصيل من هذا الشعب؟
لا، هم طبعا الذريعة حماس، بس الحقيقة طب البرنامج تاع الحكومة كان برنامج دولة فلسطينية مستقلة، ما كان في فرق، وافقت حماس عليه. لا، هم كانوا ضد أن يكون الفلسطينيين موحدين. إسرائيل اللي كانت تتحرض ضد حكومة الوحدة الوطنية، وإسرائيل التي كانت تتحرض على إسقاطها، وبالتالي للأسف صار أفعال فلسطينية داخلية أيضا مش كويسة. وبعد 86 يوم تم انهارت هاي الحكومة وحدث الانقسام، ومع ذلك أنا ضليت أعمل جهود بعدها. في عام 2014 عملنا وفد راح على غزة، ونجحنا في تشكيل حكومة وفاق وطني مرة تانية، ولكن للأسف يعني العالم الخارجي كان كل الوقت يضغط لكي يبقى الفلسطينيين منقسمين، لأنه هم من مصلحته بنكون منقسمين. هذا اللي صار. وأنا بعتبر أنه اليوم أهم مهمة أمامنا هي إنهاء الانقسام الداخلي وتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، مش على أي برنامج، مش على برنامج أوسلو، على برنامج وطني كفاحي مقاوم.
طب يعني هاي دعوة جميلة وضرورية ومهمة مثل ما عم تحكي، بس دكتور في حال لو خطيت وتمت، شو اللي بيمنع أنه العالم يرد يحاصركم، الحكومات وإسرائيل ترد تحاصركم؟
ما أنا بقول لو أنه صمدنا إحنا في عام 2007 كان كسرنا الحصار، كنا على وشك نكسر الحصار.
إذن الجانب الفلسطيني بيتحمل مسؤولية كمان.
جداً،
ما فينا نضل نحن فقط.
لا طبعاً في أطراف فلسطينية عملت على تخريب الوحدة
ضحية
الوطنية،
ضحية مؤامرة فقط.
كان في أطراف فلسطينية عملت على تخريب الوحدة الوطنية طبعاً، بعدين بنحكي في التاريخ هذا بالتفصيل.
ليش بعدين مو هلأ؟
بيجي وقته.
يعني نتأمل على الأقل أنه ينكتب هذا التاريخ يعني.
إن شاء الله.
بنرجع لترشحك للرئاسة. ترشحت للرئاسة، يعني كان عندك وجهة نظر سياسية مختلفة وبرنامج سياسي مختلف.
طبعاً أنا ترشحت في عام 2005 لأنه كان عندنا برنامج يختلف عن برنامج الأخ أبو مازن، وكان برنامجنا هو التخلص من اتفاق أوسلو، وكان برنامجنا كيف نستطيع نوصل طبعاً كان برنامجنا كمان له بجانب ديمقراطي، وكان في برنامج اجتماعي مختلف، وجبنا نتيجة كويسة. يعني الناس فوجئت، كان في 7 مرشحين.
كنت أنت بتخيل طلعت الثاني؟
الثاني طبعا، الثاني وبأصوات محترمة، وفوجئوا الناس إنه حركتنا كان عمرها لسه 2.5 سنين وتجاوزت كل الحركات الثانية، واستطعنا نعمل ائتلاف كان معنا إلى جانب المبادرة الوطنية، الجبهة الشعبية والمنظمات النسائية وحركات الدفاع عن حقوق المعاقين ومؤسسات كثيرة من المجتمع المدني والنقابات العمالية، جزء كبير من النقابات العمالية. عملنا ائتلاف ديمقراطي، وأنا برأيي النسبة اللي جبناها أعلى من النسبة اللي أعلنت رسميا، بس مش مهم.
بتفكر للترشح مرة أخرى؟
إن شاء الله تصير انتخابات، إذا بلزم بترشح يعني، بس المهم يكون في توافق على رؤية صحيحة. أنا ما بسعى لمنصب ولا بسعى لي، يعني ما عندي في ذهني الآن قصة إنه منصب أو وجاهة عبر منصب أو شيء من هذا القبيل إطلاقا. أنا بالنسبة لي القضية الأساسية حرية فلسطين، إيش الأدوات اللي ممكن استخدامها للوصول إلى حرية فلسطين، مستعد أعملها. وطبعا أنا بلوم السلطة الفلسطينية ملامة شديدة جدا على أنها عطلت الديمقراطية الداخلية وألغت الانتخابات، ومن عام 2005-2006 حتى اليوم لم تجري ولا انتخابات، وهذا كان خطأ فادح. وبلومهم على أنهم ألغوا الانتخابات عام 2021 واللي كان ستأتي ببنيان ديمقراطي حقيقي، كان يمكن ما صارتش هاي الحرب لو صارت انتخابات 2021. وما قيل في حينه أنه إسرائيل، أنه السبب أنه إسرائيل تمنع الانتخابات في القدس، أنا لا أقبل ذلك، لأنه إحنا حطينا خطة وشرحناها للجميع، نستطيع نسوي انتخابات رغم أنف إسرائيل في القدس ونجعلها معركة مقاومة شعبية. وكان عندنا خطة متكاملة، ننشر 150 صندوق انتخابي في القدس ونحط مع كل صندوق انتخابي 20 كاميرا ونورجي العالم شو هي إسرائيل الكذابة اللي بتدعي إنها ديمقراطية. أنا متأكد لو عملناها كان عدد اللي بصوته سيكون أعلى نسبة في تاريخ القدس، الشباب كان سيعتبروها معركة نضالية. للأسف الأخ أبو مازن ألغى الانتخابات وأخطأ خطأ كبير، وطبعا كان في دول ضد الانتخابات، إسرائيل ضد الانتخابات، أمريكا ضد الانتخابات، لأنه بدهمش الشعب الفلسطيني يختار قيادته بشكل ديمقراطي، بدهمش قيادة قوية بإرادة الشعب، وهم بحاربوا الديمقراطية في كل العالم العربي حتى يجعلوا القيادات ضعيفة خايفة من شعبها. القيادة اللي بتكون منتخبة من شعبها بتكون قوية، تخافش،
صحيح،
ترضخش للضغوط، وإسرائيل بدهاش قيادة قوية. ولذلك هم كانوا دائما ضد الانتخابات الديمقراطية، ولكن لن نتوقف عن النضال من أجل حق الشعب الفلسطيني في انتخاب قيادته، مش بس في الداخل، في الخارج كمان. ليش منظمة التحرير فيش فيها انتخابات ديمقراطية؟ هذا حق للناس، مين بحق له يعين ممثل الفلسطينية في أمريكا إذا الفلسطينية في أمريكا مش منتخبينه، وإلى آخره في كل المجالات. هذه معضلة. وأنا كتبت مرة كتاب، يعني كتبت مقال طويل عريض عن عيوب النظام السياسي في العالم العربي وغياب الديمقراطية وأسبابها وإلى آخره. بس أنا برأيي أنه فلسطينيا إحنا لا نستطيع ولا يجب أن نقبل إلا أن يكون في قيادة وطنية موحدة وجماعية، مش فرد محل فرد ودكتاتور بدل دكتاتور، لا، لازم يكون في نظام قيادة جماعي لشعب فلسطيني يخوض معركة نضال تحررية. ما بستطيع حزب واحد يسيطر على الساحة، ولا بستطيع يقود حركة تحرر وطني بدون ائتلاف يضم الجميع. وفي قاعدة مشتركة وحد أدنى مشترك سهل الوصول له، ليس صعبا.
نتأمل تخلص الحرب، ونتأمل أنه يقوم نظام ديمقراطي بفلسطين وبالعالم العربي. دكتور، بلشت معك بإشاعة وبدي أنهي بإشاعة تانية، معلش بتسمح لي؟
تفضلي.
بيقولوا أنه الشخص السياسي هو كائن ما نعاطفي، شو رأيك بهالإشاعة؟
لا، أولاً فيش إشي اسمه تعميم، يعني ما بتقدر تحطي كل الناس في سلة واحدة. في سياسيين هيك وفي سياسيين هيك، ما لا طبعاً في عنا عواطف وعنا أحاسيس. شوفي، أنا اللي دخلني في السياسة، اللي خلاني يعني أمارس العمل السياسي من وأنا صغير، الاندفاع نحو العدالة. أنا بكره الظلم، بكره الظلم أيا كان شكله.
واللي بيكره الظلم كائن عاطفي.
طبعا بكره الظلم إذا كان ظلم ضد شعب، بكره الظلم إذا كان ظلم ضد عيلة، بكره الظلم إذا كان ظلم ضد المرأة، بكره الظلم، بكره التمييز بين الصبيان والبنات، بين الشباب وأنا هذا في عيلتي يعني مارسته. بكره الظلم لأي إنسان لأنه ضعيف. أكتر شيء بيجرحني إذا بشوف إنسان ضعيف يضطهد، كثير بنزعج. وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلاني أنا أصير مهتم بالنشاط السياسي. طبعا العنصر الوطني هو أساسي، ما هو الوطنية دفاع عن حق المظلوم، الوطنية الفلسطينية دفاع عن حق الشعب الفلسطيني المظلوم، مظبوط ولا لا؟
مظبوط.
هذا
بس مو عند الجميع، في ناس،
في ناس بدخلوا السياسة عشان يصير وزير، عشان ياخد وجاهة، عشان مرته تتفاخر قدام الجارات انه جوزها صار وزير او صار مهم او صار مدير عام،
يعني رغبة بالسلطة،
في ناس بدخلوا بيبعثوا عن السلطة عشان تصير مصدر للمال والفساد، في ناس بيحبوا السلطة لأنه بيحبوا يكونوا متسلطين.
مزبوط.
أنا ما عندي هاي المشاعر بصراحة، يعني ما بكذب، أنا بحكي بصدق اللي بحس فيه، مش عشان منصب، أنا بكافح مشان مبدأ وهو إزالة الظلم عن الناس. ولذلك إذا شفت طفل عم بتعالج غلط بشعر إنه هذا كأنه احتلال.
شكرا كتير دكتور. يعني أنا هلأ بعتت لي رسالة إنه أنا لازم أوقف معك البودكاست، مع إنه كان عندي القدرة أستمر لسه نص ساعة تانين.
شكرا لك، إن شاء الله مرة تانية.
إن شاء الله. شكرك دكتور على إتاحة هذا الوقت لنا، محبات كبيرة إليك.
شكرا لك، تسلم.
أعزائي، محبات لكم أنتوا كمان.